السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، ووفقنا يا ربي للقول الصواب، إنك على كل شيء قدير. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حابة أسأل أن جدتي طلع صدقة وتقول هذه عن زوجي وولدي وأخوي، فهل يجوز الإجماع ولا يفضل لشخص واحد؟
يعني تجمع أكثر من شخص في صدقة واحدة؟ ها؟
نعم صحيح. أنا أشوفها كذا مرة فقلت أسأل. والسؤال الثاني، حابة أسأل أن إحنا على طبيعة عملنا، طبيعة المدارس، يوم من الصباح نشوف ريايل، نشوف أجانب، فإحنا نبادر بالسلام سواء السلام عليكم أو صباح الخير بالإنجليزي مع ابتسامات، فهل هاي كثرة التسليم والتحدث مع الرجال نحن نكون مبادرين، هل هذا صحيح ولا نقلل منه؟
إن شاء الله.
تمام، شكرا.
مرحبا. فضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أحمد.
أنا أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
أنا عندي جرح ومو متأكد إذا كان على الحلقة أو قريب، والمشكلة أني توضيت وبعد الوضوء ما صليت بسرعة، قعدت شوية تأخرت عن الصلاة، فهل هذه المدة الزمنية نقضت الوضوء أم لا؟
يعني أنت شعرت بخروج شيء من هذا الجرح ولا ما شعرت؟
هو يخرج ولكن أنا ما شعرت.
أي.
مو متأكد هل هو في الحلقة أو أنه قريب، ماني متأكد.
طيب مرة. توضعت ثم تركت فترة زمنية ثم رحت تصلي؟
نعم.
أي. وهذا كان بعد دخول الوقت؟
أيوة بالطبع. أيوة.
إن شاء الله. أبشر يا أحمد.
سؤالي الثاني يا شيخ.
أي.
أنا سمعت قول عند المالكية، ما أدري إذا أنه صحيح أو لا، أن دم جرح السبيلين لا ينقض الوضوء، ولكن المشكلة أنا مو فاهم الفرق ما بين الدم المعتاد وغير المعتاد، فأشرح لي هذه المسألة.
كيف لو تعيد علي المسألة، قلت إيش؟
أنا سمعت قول عند المالكية أن دم جرح السبيلين لا ينقض الوضوء، ولكن المشكلة مو فاهم الفرق ما بين الدم المعتاد والدم غير المعتاد عندهم في المالكية.
إيه إن شاء الله.
الله يسعدك يا شيخ.
مرحبا ويسعدك. مرحبا. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ أهل البر.
حياك الله يا أخي.
في البداية يا شيخ حبيب أشرح، الحمد لله أديت العمرة وقطعت عن التدخين والحمد لله.
ما شاء الله، مبارك مبارك يا خليفة، الحمد لله.
الله يبارك فيك.
يا مرحبا.
سؤال يا شيخ، هذا سؤال شيخ أنا مكلف إني أطرحه.
إيه.
في مجموعة من الأخوة، أخوة وأخوات، يكون بيت، واتفقوا بينهم ان هالبيت هذا يكون وقف عليهم وعلى ذريتهم.
اي.
الحين كانهم يريدوا يبيعوا البيت بدعوى انهم هالوقف هذا هم ما وثقوه في الجهات الرسميه، فهم يريدوا البيع البيت هذا. شو الحكم؟
يبيعون ليش؟ يتقاسمون يعني؟
يتقاسمون. نعم.
وبيت ورثه هو ولا كيف؟
بيت ورثه. نعم.
اي. الان يريدون بيعه.
اي نعم.
وقالوا بان كونه ما سجل يعني خلاص ممكن نبيعه.
صحيح.
إن شاء الله يا خليفة.
شكرا.
تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على مجهودك.
الله يحفظكم.
شيخ، ما رأيك بكتاب صفة الصفوة لابن الجوزي؟ أنا قريت فيه يعني قصص للتابعين، في قصص يعني تكون نفس المعجزات، لكن قريت كتاب تلبيس إبليس الراجع لابن الجوزي يعني يناقض هؤلاء التابعين المذكورين في هذا الكتاب، فما رأيك؟
الكتاب الثاني قلتي لي إيش؟
تلبيس إبليس.
تلبيس إبليس. نعم.
نعم. يعني ذكر الواسطي وذكر أبا سليمان التميمي، يعني طيب. الداراني
نعم شاء الله.
ففي كتاب صفة الصفوة يذكرهم يعني تناقض ما فهمت شيء.
أبشر يا
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم نورة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال يا شيخ، أنا قبل سألت عن هدايا في العمل وأنت ذكرت لي إن إذا كان مثل وليمة أو أكل أتي به للقسم فهذا لا بأس به. الحين دكتور أنا صراحة تواجهني صعوبة لأن أكثر من مرة تكون أشياء رمزية، يعني مثلا اليوم جتني أنا باقة ورد، هل أني أردها أقولهم لا يعني أن أنا ما أقبلها؟ يعني هي مثل يعني مش شيء معنوي مادي، يعني كثير يعني مش شيء مادي كثير ما هو شيء معنوي. فبغيت نصيحتك يا شيخ، ويعني يعني وكيف أتصرف مثل هالحالات؟
من وين تجيك يا، من موظف ولا من بر
من
مراجع؟
أنا طبيب الله يسلمك، ومريضة يجيب لي إياها، مريضة تجيب لي إياها نبتة بسيطة أو باقة ورد، يعني يكون شيء رمزي ما يكون هو ماديا، يعني يكون له قيمة مادية، أو ممكن يعني مثل ورد يموت مع الوقت مثلا.
نعم نعم شاء الله. أبشري يا منور.
تمام شكرا شكرا.
مرحبا أختي. طيب طيب، الأخت فاطمة من رأس الخيمة بارك الله فيها. طيب الأخت أمت الله من السعودية أظن أجبنا الأمس. نعم طيب، الأخت فاطمة من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول يعني بأن جدتها تطلع صدقة و يعني تتصدق عن مجموعة من الموتى، تقول عن زوجها وعن والدها وعن والدتها وعن أختها وكذا، تقول هل هذا جائز؟ تقول أنا أسمع جدتي دائما تتصدق بهذه الطريقة. أختي فاطمة من رأس الخيمة بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يتصدق بصدقة واحدة ويرجو ثوابها لأكثر من ميت، بمعنى أن يعم بها أكثر من ميت، يقول مثلا لأبي ولأمي ولأخي ولأختي ولكذا، جائز هذا ولله الحمد والمنة. فاطمة من رأس الخيمة تقول يعني مع بداية الدوام والعمل والمدارس، تقول لما يعني نتحرك ونمشي يكون في طريقنا رجال وشيء من هذا القبيل، تقول نحن نسلم عليهم ويردون علينا ونبادر أيضا بهذا، تسأل تقول يعني هل هذا الفعل صحيح؟ أختي فاطمة من رأس الخيمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسلام هذه تحية أهل الإسلام، السلام تحية أهل الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على السلام وأمر برد السلام، فالمؤمن إذا مر بأحد سلم عليه، ويجب على المسلم عليه أن يرد، ولهذا العلماء يقولون ابتداء السلام سنة ورده واجب، ابتداء السلام سنة ورده واجب. لكن العلماء تكلموا على مسألة سلام المرأة على الرجل وسلام الرجل على المرأة، هذه مبحوثة ضمن هذا الباب العظيم من أبواب الشرع، وهو مسألة السلام، ومسألة السلام فيها أحكام كثيرة جدا. فذكروا يا فاطمة بارك الله فيك بأن يجوز للرجل أن يسلم على المرأة العجوز، يقول لها السلام عليكم يا فلان أو يا أم فلان، أو حتى لو كان ما يعرفها، ويجوز للمرأة العجوز أن تسلم على الرجال، المرأة العجوز التي يعني لا تشتهى ومن القواعد تقول السلام عليكم وكذا، نص على هذا. أما الشابة الفتاة الشابة فنهى العلماء عن أن تسلم على الرجال، ولو سلم عليها رجل لا ترد عليه، واضح؟ لذلك أختي الفاضلة بالنسبة لك أنت إذا كنت رايحة للمدرسة وللوظيفة والعمل تمرين برجال أجانب ما تسلمين عليه، كونك واضح بأنك أنت شابة ما تسلمين عليه، ما تسلم، بل هم حتى لو سلموا عليك ما تردين السلام، هذا يخص الرجال ويخص كبيرات السن من النساء، والرجال إذا كانت المرأة العجوز هي التي تسلم عليه، واضح؟ وذلك لمجموعة يعني أمور ذكرها العلماء، نهوا المرأة الشابة أن تسلم على الرجال أو أن ترد يعني السلام من الرجال، بارك الله فيكم. طبعا نتكلم على المرأة الأجنبية، وليست المقصود ليس المقصود المرأة اللي مع محارمها، لا المرأة الأجنبية اللي يعني ما بينه وبين هذا الرجل صلة مثلا قرابة ولا رحم ولا شيء من هذا القبيل. أحمد من السعودية يقول أنا عندي جرح تقريبا قريب من منطقة الدبر، ويقول بأنه يتوضأ وأحيانا يمكث وقت يسير ثم يصلي، يقول ما أدري خرج مني شيء أم لا. أحمد شفاك الله وعافاك، تب الله عز وجل أجرك، لا شيء عليك. يعني بالنسبة إذا أنت تعاني من جرح مثلا في منطقة في هذا المكان، ثم أنت تستنجي وتنظف نفسك ثم تقوم لتتوضأ، فتتوضأ وتمكث فترة يعني قصيرة ما تصلي، ثم تقوم وتصلي، لا حرج عليك ولا داعي لإعادة الوضوء، لأنك أنت من أصحاب الأعذار، وأنت ممن عفى الله عز وجل عنهم أشياء كثيرة كونك تعاني مثل هذا المرض. أحمد من السعودية يقول سمعت عند يعني المالكية يقولون بأن الجرح الخارج من السبيلين هذا لا ينتقض به الوضوء، وذكروا الشيء المعتاد وغير المعتاد. يقول أنا ما فهمت المعتاد وغير المعتاد. أخوي أحمد من السعودية بارك الله فيك، يعني بالنسبة للقول المنسوب إلى المالكية يعني أنا يمكن بعيد عهد عنه، لكن عموما ما يتعلق بالمعتاد وغير المعتاد هذا ليس عند المالكية فقط، عند كثير من أهل العلم والفقه في المذاهب الأخرى ينصون على مسألة الدم المعتاد وغير المعتاد، فيقولون بأن الدم المعتاد الخارج من محله هذا ينقض الوضوء، والدم غير المعتاد الذي لا يخرج من محله فهذا يقول لا ينقض الوضوء. الأول ينقض الوضوء، الدم المعتاد الذي يخرج من محله ينقض الوضوء، أما الدم غير المعتاد الذي يخرج من 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 مكان لم تجري العادة أنه يخرج منه فهذا لا ينقض الوضوء. طيب ذكروا مسألة مثلا الخارج من الدبر والخارج من القبل، قالوا هذا الدم الذي يخرج من القبل أو الدبر له حكم الطاهرات فإنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا أنه غير معتاد. لكن الدم الذي يخرج من الأنف مثلا أحيانا، الدم الذي يخرج من يعني بقية الجسد، قالوا هذا معتاد. وهذا يعني ليس فقط في مسألة الدم، هم يتكلمون على قاعدة في الأشياء المعتادة وغير المعتادة. بارك الله فيك. خليفة من العين طبعا بشرنا خليفة بأنه ولله الحمد ترك الدخان. طبعا خليفة في الأسبوع الماضي يعني اشترط عليه صاحب له بأن يذهب به إلى العمرة بشرط أنه يكف عن شرب الدخان أسبوع، دعونا له وحثيناه، واليوم يبشرنا خليفة بأنه ولله الحمد انعتق عن الدخان وترك الدخان، وصلى الله تعالى يثبتنا وإياك. وهي دعوة لكل من ابتلي بالتدخين أن يترك هذا الشيء، وعزيمة الرجال يعني مثل الخليفة اللهم بارك يعني قوية جدا، ما يضعف أمام يعني الدخان أو أمام زجارة مثل ما يقول. وفقك الله يا خليفة، وما دام تركته لله أبشر بيعوضك الله عز وجل خير. خليفة يسأل من العين يقول في إخوة وأخوات لديهم بيت، يقول هذا البيت اتفقوا على أنهم يجعلونه وقف، اتفقوا على أن يجعلونه وقف، ثم بعد ذلك بدأ لهم بأنهم لا يريدون وقفه، وإنما أرادوا بيع لتقاسم يعني هذا البيت الذي هو أصلا ترك. يقول ما حكم ذلك؟ يقول نحن ما سجلناه. خليفة من العين بارك الله فيك، أولا مسائل الوقف من أهم المسائل في الفقه الإسلامي، والوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة. يعني مثل هذا البيت يوقفون لله عز وجل على أن تكون المنفعة إما منفعة تعود على النفس والذرية والأهل، وإما أن تعود في مصالح أخرى من أبواب الخير. هذا هو الوقف، تحبيس الأصل. ومأخوذ التحبيس من حديث عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له حبس أصلها. واضح؟ فهذا البيت الذي ورثوه اتفق الأولاد على أنهم يجعلونه وقف. مسألة ريع هذا البيت وين يذهب هذا على ما يشترطون. المسألة الثانية أخي الفاضل، بالنسبة للوقف يلزم في حالتين، الوقف يلزم في حالتين. الحالة الأولى القول، النطق، كان يقول شخص أوقفت هذا البيت لله، أوقفت هذه السيارة لله، أوقفت هذه المزرعة لله مثلا، أوقفت هذه الدار لله، يلزم الوقف بمجرد القول. فإذا قال أوقفت خلاص خرج من ملكه إلى ملك الله، والجميع ملك لله عز وجل، لكن من حيث ترتيب الآثار آثار هذا خرج من ملكه إلى ملك الله، واضح؟ ويلزم بالفعل. كيف؟ شخص بنى مسجد وفتح أبواب المسجد، ما قال للناس هذا وقف مثلا، فتح خلاص هو وقف. شخص سور مقبرة مثلا عند أرض وذهب وسورها، طلب من البلدية أو من الجهة المسؤولة قال أنا أريد أن أجعل هذه الأرض مقبرة، خلاص وقف، سورها صارت وقف بالفعل، واضح؟ المسألة الثالثة أخي الفاضل، الإنسان لا يجوز له أن يبيع الوقف ما دام أنه قد لزم الوقف، لا يجوز له أن يبيع. لماذا؟ لأنه يبيع شيء لا يملكه، هو ملك لله كما يعبر الفقهاء، هو ملك لله عز وجل، إلا في حالة واحدة وهي حالة تعطل منافع الوقف. فإذا تعطلت منافع الوقف أصبح ما في فائدة، يبيعونه وينقلونه إلى مكان آخر، أو يشترون به وقفا عينا أخرى يجعلونها وقفا، واضح؟ المسألة الرابعة، هل الوقف حتى يلزم لابد من تسجيله في دائرة الوقف مثلا أو في المحكمة؟ الجواب لا. قديما ما كانت يعني ما كان في تسجيل، الناس يوقفون هكذا يعرفون هذا وقف خليفة وهذا وقف حمدان وهذا وقف فلان، ومعروف عند الناس. طبعا الآن يعني محافظة على الأوقاف وصيانة الأوقاف ومنع الاعتداء عليها، أصبح هناك تسجيل، وهذا حقيقة يعني فيه يعني أوامر أنك تسجل الوقف. ولذلك خلف فاضل، إذا كان هؤلاء اتفقوا على أن يجعلوا هذه العين وقفا ثم بعد فترة زمنية قالوا لا نريد نبيعها، لا يجوز إلا في حالة واحدة، يبيعون ويشترون وقف آخر مكانه. إذا قالوا والله المكان لا يصلح لأن يكون وقف، المكان احتمال بأن يتعطل الوقف مثلا، ورأوا المصلحة في ذلك، والله تعالى أعلم. وإذا أشكل عليهم يراجعون المحكمة ويراجعون قسم التركات والمواريث، وفي دائرة الأوقاف أيضا يراجعونهم في مثل هذه المسألة. أم عمر من رأس الخيمة تقول يعني أنا أقرأ في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي ويذكر فيه قصص للعلماء والتابعين، وتقول يعني يذكر كأن هناك أشبه بالمعجزات، وفي نفس عند كتاب آخر اسمه تلويس إبليس وناقض الكتاب الأول. أختي أم عمر بارك الله فيك من رأس الخيمة، أولا لابد أن نعلم بأن العصمة لكتاب الله، بالنسبة للكتب العصمة لكتاب الله، فليس هناك كتاب يمكن أن يكون معصوما عن الخطأ إلا القرآن. لماذا؟ لأنه كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وتكفل الله بحفظه، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، واضح؟ طيب، بعد كتاب الله كتب الأحاديث. الأحاديث هذه هي معروضة على القواعد الحديثية، لأن هي سلسلة الإسناد، هذه سلسلة الإسناد الذي يوصلنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، للعلماء شروط يعني فيها. ولهذا العلماء مثلا، وأنا لا أريد أن أطيل الكلام، يقولون أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام البخاري، هذا الكتاب العظيم الذي يعني اجتهد العلماء في شرحه وتفكيك عباراته والنظر في أسانيده، وصنفت مصنفات عظيمة في هذا الكتاب. هذا الكتاب هي ليست قضية والله هكذا كتبه كيفما اتفق، لا، شروط دقيقة جدا، وخاصة علم الإسناد، هذا معجزة هذه الأمة. وقد تميز في هذا البخاري ومسلم وأحمد ومالك وبقية أئمة الإسلام، واضح؟ هذا بالنسبة للأحاديث. بقية الكتب معروضة معرضة للخطأ والصواب، ومعروضة أيضا للانتقاد. حتى كتب الأحاديث عندنا هناك النقاد من علماء أهل الحديث الصيارفة، هؤلاء الذين عندهم دراية وخبرة، أصحاب العلل، يعرفون كيف يميزون الأحاديث، ها؟ ولذلك كانوا يقولون سموا لنا رجالكم، الإمام مالك يقول سموا لنا رجالكم، محمد بن سيرين يقول سموا لنا رجالكم، وبقية العلماء سموا لنا رجال. لماذا؟ صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والوصول إلى صحة الحديث من عدم صحته. ولهذا عندنا الآن في المكتبة الإسلامية في كتب اسمها الصحيح الأحاديث الصحيحة، يعني يجمعها يعني عنوان الأحاديث الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم بقية، وهناك كتب تتحدث عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، واضح؟ بقية الكتب أخت الفاضلة معرض يعني لمثل هذا الشيء. الآن تجدين مثلا كتب السيرة والتاريخ خاصة الذين يسندون القصص بعضها ما تصح، في قصص ما تصح، لكن هؤلاء العلماء يقولون في عبارة: من أسند فقد برئ، اللي يسند فقد برئ، يعني يقول هو العالم، أنا والله رويت بالإسناد، الأمر عندك أنت أيها القارئ، إما أن يكون عندك خلفية علمية بحيث تنتقد هذه القصة وتنتقد هذا الخبر، وإلا تعرضه على العلماء، تعرضه على العلماء، ومن أسند فقد برئ. وأحيانا يذكرون مجموعة من يعني القصص لا تصح، وأحيانا يكون فيها ضعف، لكن يذكرونها من باب تقوية الطرق الأخرى حتى يشد بعضها بعض وترتقي إلى درجة الاحتجاج. طيب بالنسبة للأخبار هذه أخت الفاضلة، هذه ما يلزم أننا نأخذها على التسليم، يعني خاصة قصص التابعين وقصص بعض أئمة الزهد وكذا وقصص بعض الصالحين مثلا، يعني يشعر الإنسان كما أنت شعرتي بأن فيها تزيد، يعني مثل ما قلت أنت والله كأنها معجزات، هي ممكن تكون كرامات صحيحة لكن في مبالغات، في مبالغات. كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي رحمة الله عليه كتاب طيب وعظيم، لكن في ملحوظات، في ملحوظات كثيرة جدا، هو ما قال لك والله أنا اشترطت الصحة في يعني ذكر القصص، وما قال هذا، هو جار تعرفين ابن الجوزي متخصص، يعني قصدي متفنن، عفوا متفنن، كيف يكتب في كل فن، كتب في الحديث وكتب في التفسير زاد المسير وكتب في الفقه وكتب في الآداب وكتب في حتى في الجدل وغيره، كتب متفنن هو، فما قال والله ما اشترط أنه في بداية الكتاب كل ما أذكره في هذا الكتاب هو صحيح، واضح؟ لذلك أختي الفاضلة أم عمر، أنا أدعوك إلى أن دائما تكونين على هذه الطريقة قراءة نقدية، يعني بمعنى القصة اللي أنت مشتبهة فيها تأخذينها ثم تبحثين في كتب الحديث أو تسألين أهل العلم عن مدى صحة هذه القصة. وأيضا مما يقوي ما ذكرت أن له كتاب اسمه تلبيس إبليس، هذا من أفضل الكتب الذي تحدث عن قضية تلبيسات إبليس وكيف يدخل على الناس وكيف كذا وكذا، وذكر في قصص يعني ينقض فيها مثل ما ذكرت، هو ليس نقض وإنما هو تقعيد لما ذكره في كتاب صفة الصفوة مثلا. وفي اجتهادات علمية أخت الفاضل على صفة الصفوة اختصارا وأيضا تحقيقا، ممكن تأخذين إذا جاء معرض الكتاب تطلبين كتاب صفة الصفوة محقق، يعني مخدوم في خدمة طيبة لمثل هذه الكتب. ووفقك الله يا عمار وبارك الله فيك، وطيب أن الإنسان دائما يقرأ قراءة نقدية، والشيء الذي يرى بأنه محل يعني ريبة يسأل أهل العلم، بارك الله فيك. من؟ تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور بلا زحمة، والله أنا عندي ولد عمره 4 أشهر أبو عافة، لأن أنا عندي 2 قبل بنات، واحدة مهندسة واحدة دكتورة هسه. فهو 4 أشهر عافني يعني مواليد 97، هجرنا وراح، وهذا الولد أنا ربيته وتعبت عليه، ووصل سن المراهقة هو تعبني لحد هسه. حد هسه هو تعبني، هسه صار عمره 28 سنة. يريد يتزوج، أنا بالبداية يريد يتزوج ما عندي إمكانية يا دكتور، هسه يعني قاتل على بنية، بنية سمعتها مو زينة، وإحنا أنا من النوع اللي أقيم الليل أصلي، يعني أنا ساعة يعني قبل الصلاة ساعتين أنا قاعدة صلاة الفجر أصلي أدعي له دكتور، هواية أدعي له هواية والله العظيم يا دكتور في جنة عينة، بس يا رب أدعي له هواية بس ما أدري الله ما يعرف،
وما عنده شغل يعني عاطل عن العمل،
لا يشتغل الدكتور وأخذ سيارة بالقرض. أنا أقول احتمال يعني هذا القرض هو ذنب هو بلاء يعني طلق هاي البنية عليه البنية حلف مع كمود زينة وقعد ويا خاله وقعدوا أهلي ويا وهاي البنية متفيدة وقاتل يقول إيه أريدها أو أدعي له الليل كل أنا قاعدة هاي أنا مين أنا أدعي له بالصلاة بس دكتور ما يصلح أبد ما يصلح أبد.
الله المستعان الله المستعان.
إحنا من النوع اللي حال يعني أبد ما عندنا لا زايدة ولا نقصة بس هذا الولد ما أدري شو أسوي له يا دكتور ما أدري يعني تعبانة حال تعبت وياه حال.
أنت عندك 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 ولد آخر أختي؟
لا ما عندي بس عندي بنات اثنين حال متزمات ابني زوجته مهندسة عندي وحدة دكتورة بس هذا الولد يعني يعني أنا هو موظف أنا من عندي حتى فلوس الكلية كملها بكالوريوس.
طيب سؤالك ما هو أختي أم علي الآن سؤالك إيش هو ما هو؟
ما سؤال يعني إذا أنا أحكي ويا بهذا الموضوع دكتور يقوم يكفر
إيش يسوي؟
يكفر. إيه. بس بالله. أنا شنو من يعني شحت وياه بالتليفون قمت أحكي وياه هاي البنية متفيدة هاي بس دكتور يعني هو ذنب علي يعني إذا أنا ما عندي ما أقدر أجوز ذنب علي
إن شاء الله يا معالي إن شاء الله تسمعين الجواب الله يعيننا وياك. مرحبا أختي مرحبا تفضل يا شهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي وسواس من الصلاة والوضوء وأعيد الصلاة والوضوء كثير وحاولت إني أدرب كل الطرق وإني أتجاهل بس أتجاهل سهل ساعتين بعدين أرجع أعيد الصلاة وعندي الإفرازات الطبيعية اللي هي الرطوبة مستمرة معي ويعني إفرازات هذه رطوبة عادية فلما أتوضى لوقت الصلاة وأنا رايح للصلاة بحس إن هذه الرطوبة تكون موجودة فأرجع أعيد الوضوء. وأحيانا مثلا زي سنة الفجر أو أحيانا أشياء في البيت يعني أو مكالمة وزي كذا لما أتوضى وتلجني مكالمة قبل الصلاة فأحس أن هذه الرطوبة نزلت قبل الصلاة مو بوقت الصلاة فأرجع أعيد الوضوء أحيانا.
أنت سبق شاهد سبق اتصلتي شكيتي هذه المشكلة؟
لا لا.
سألت أحد العلماء وعطاك نصائح؟
أحس نصايح وشفت في أشياء أحيانا
طبقتيها ولا ما طبقتيها؟
طبقتها بس التجاهل ما قدرت يعني التجاهل ساعتها
هذا أهم شيء التجاهل أهم شيء في قضايا علاج الوسوسة أنك تتجاهل لأنه وسوسة يعني الآن أنت سألتي تقول عندي وسوسة طيب الوسوسة لازم فيها من تجاهل مع بذل بقية الأسباب. أنا بعطيك إن شاء الله نصيحة وأرجو الله تعالى أن يعافيك وشافيك وإن شاء الله أنك إذا طبقتها تطبيق عملي بإذن الله تجدين العافية مثل ما حصل مع كثير من الأخوات والإخوة الذين يتصلون الحمد لله يبشروننا لكن يستجيبون. ما هي قضية والله فقط أنا جالس أتصل بس وأبغى كلام ولكن لما أرجع إلى التطبيق العملي لا ما أنفذ لا تضيعين أوقات المشايخ وأوقات الأخصائيين وأوقات كذا فتسمعين الجواب إن شاء الله يا شاهد بعد قليل.
بس بخصوص إنه الإفرازات هذه.
أبدا أنا ما ودي إنك تتفرعين أنا عارف الموسوسين وش عندهم من تفصيلات وكذا بعطيك أجوبة بإذن الله يعني تستمعين لها وتتبعينها وإن شاء الله بإذن الله تتصلين بنا مرة ثانية تقول أبشرك الأمور طيبة. هذا متى إذا فعلا أنت جادة وتريدين التخلص من الوسواس. بارك الله فيك يا شاهد. تفضل يا مسليم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي ماء مقري فيه وملح وسدر.
عندك وشو؟
ماء وملح وسدر مقري فيه.
أيوة.
وما أبغى هذا تخلص منها أنا وين أوديها رشة برا بالحوش وين أودي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخنا عليك كفارة يمين كذا عندي جيران 5 أمتار. يصير أسوي كفارة يمين وكررها وكم مرة لين تخلص عني
إن شاء الله.
جيران بس 5 أنفار بسوي له كل بعد يومين طعام وارسل عليه لين أخلص عني.
واضح أبشري.
يلا
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
السلام تبركات.
يا شيخ أنا أنكرت على جارتي كلمة استاهل الحمد.
كيف؟
قالت لي أنت كلمة استاهل الحمد على ربنا يعني.
استاهل
دائماً
الحمد.
نقول الحمد لله. إيه فهي دائما كلمة دي تقولها. فقلت لها يعني أحس على ربنا يستاهل. قالت لي متشددة. قلت لها خلاص نسأل. استاهل الحمد يعني على ربنا سبحانه وتعالى. يعني بمعنى الحمد لله لما أنا أقول هي تقول استاهل الحمد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يجوز يا شيخ يعني مثلا إحنا في العمارة قديمين مرة لما ننزل يردوا السلام علينا رجال يعني أولاد الجيران الحارس يعني الحكم إنه يعني أنا فوق 50 بس أرد عليهم أنا يعني أقول لازم ما يصير ما نرد إحنا مسلمين وأحيانا أنا ألقي السلام.
أنت سمعت الجواب قبل شوي ها؟
لا يا شيخ أنا لسه عدوب اللي بتصل واتصلت وبعد كده غيوم قطع الخط.
الأخت فاطمة من رأس الخيمة أول سؤال تكل يعني سألت عن هذا الأمر وأنا أجبتها وطولت شوي في الجواب يعني
لا لسه يا شيخ.
إيه لعلك تستمعين له يا أختي إذا كان في الإعادة
أيوه يعني رد على الأجانب في البيت في الإمارة طيب. أو مثلا في الواس للضرورة طيب. ومع الأهل رد السلام كيف حالكم طيبين يعني على الرجال بس بحدود وبعدين يعني على السني فوق 50
إيه
فيعني الحكم إنه يعني أيوه الإسلام ورد السلام لا أنا أسمع الحلقة بعد ما تخلص كلها كاملة كده ما سمعت.
مرحبا أختي. مرحبا صحيح. مرحبا أم منصور.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
مرحبا أختي.
الشيخ أنا عندي سؤال واحد.
أي.
أنا عندي بنات قابلين على الزواج يعني وكل ما حد يخطبهم يعني تكون النظرة وكل شيء وبعدين نصير نصيب.
أي.
في البيت يعني يسمعوا ناس حرمة مثلا حرمة ولد رضيع يبكي أشياء يعني أصوات وكذا يعني داخل البيت.
أيوة.
ما عارفة الشيخ شو السبب يعني شو يعني هل سوي لهم عمل أو يعني شيء أو ما عارفة.
البيت ملك ولا أجار؟
لا ملك.
ملكينا. طيب يا منصور أبشري. مرحبا أختي. تفضل يا مراشد.
يا مرحبا السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
والله الحين نحبك يا شيخ بالله أنا وعيالي.
طول عمرك طول عمرك يبارك فيك يا
الله يطول عمرك
يحفظك يحفظ عيالك يا رب.
وياك يا شيخ أنا سؤالي أنا معي دوالي واليوم الدكتور طرف لي اللي هو دلاغ اللي هو الشراب طويل
ايه
قال يلبسيه من الصباح إلى وقت النوم النوم اللي في الليل مش النهار
ايه
والجراب اليوم لبسته هو كامل إلى الركبة بس من تحت لصابع السلفي اللي تحت فيها فتحة بسيطة نفس التهوية
ايه
أيوة السؤال هل أنا جايز إني أقدر أمسح على رجلي من فوق
أم راشد بالنسبة لصابع مغطاية كامل ما عدا فتحة صغيرة ها
ايه من تحت الأصابع من فوق مغطى وهو ضغط طبي
اي ومن تحت الـ يعني فتحة التهوية هذه صغيرة جدا يعني
اي صغيرة عند كبد الرجل تحت ولا صابع تحتها شوي
اي
يعني ما تبين
قدر الأظفر يعني قدر الأظفر ولا أصغر
لا 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 مش يعني شوي يعني في باطن القدم دائرية نفس السنترة نفس السنترة
اي لكن انا قصدي حجمها قدر الاظفر ولا اكبر
لا اكبر
ها طيب ابشر يا مراشد
وبعدين هذا يعني ضغط طبي من المستشفى
معروف اي نعم اي
والحين في مجلسي الله يرحم والديك طول عمرك
ما تشوفين شر مرحبا مراشد
يا رب العالمين
طول عمرك مرحبا ومسهلا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع بالنسبة للأخت أم نورة من أبو ظبي أم نورة طبيبة بارك الله فيها وسبق أنها سألتني في خصوص الهدايا التي يقدمها المرضى لها أو يعني طاقم العمل أو شيء من هذا القبيل وأجبناها أظن الجواب طويل ومنتشر فيما أذكر. هي تقول أحيانا يأتون أناس بأشياء مثل الورد، تقول هل نرده مثلا؟ الورد هذا يعني يذبل وشيء معنوي. يا أختي منورة بارك الله فيك، هو الجواب على ما سبق، لكن قضية مثلا يعني مريض خرج من العملية، خرج من التنويم مثلا، ثم قدم ورد لك أو لطاقم العمل، هذا ما فيها شيء، هذا ما له علاقة، هذا لا يحمل يعني شيء قيمة يغير نفسية الإنسان مثلا تجاه الآخرين فيما يظهر، والله أعلم. وفي الغالب أنك أنت تضعينه في مكتبك في العيادة أو في المستشفى أو في مكان مثلا، تتركينه في هذا المكان، ما عليك شيء، لا تأخذين البيت، اجعليه في مكتبك في المستشفى يا أم نورة بارك الله فيك. أم علي من العراق تقول عندها ولد عمره 28 سنة، للأسف يعني تقول أتعبني وهو في سن المراهقة إلى الآن، الآن يريد الزواج من فتاة سمعتها غير جيدة، تقول أنا رافض هذا الشيء وأنا امرأة صالحة أقوم الليل وأدعو لك كثير، تقول لكن ما حصل أنه انصلحت حاله، تقول هل علي ذنب الآن إذا أنا رفضت أساعده في هذا الزواج؟ أختي أم علي من العراق بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يصلح هذا الولد، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يهديه. أولا أختي الفاضلة بالنسبة لك لا, لا, لا ذنب عليك، أنت ما عليك ذنب كونك أنت ما عندك القدرة أو عندك القدرة لكن قلتي لا أنا ما عندي استعداد أني أزوجك من هذه الفتاة التي أنا لا أرغب فيها ولا أسرتنا ولا عائلتنا، وأنتم واضح كما ذكرتي أسرة محافظة وهذه الفتاة لا تصلح لكم أبدا، يعني كونكم محافظين وكذا ما تصلح لكم، وهو مصر عليها قولي لا سامحني أنا ما عندي قدرة ولا استطاعة، ولا تتحملين ذنب ولا يسألك الله عز وجل يوم القيامة، بل أنا أزيدك يعني الولد أي ولد إذا كان الحمد لله مستطيع وقادر وعنده وظيفة ما يلزم الأب أن يساعده في قضية الزواج، الأب اللي نفقته واجبة عليه لما كان صغير هذا الولد ما يجب عليه، يعني الأب ممكن يعتذر يقول أنا ما عندي استعداد أني أزوجك، شوف دبر حالك، شوف نفسك، شوف كذا، كيف الأم؟ كيف أنت ما عليك ذنب، ولا لا تقلقين يا أختي الفاضلة يعني في هذا الأمر، لا تقلقين أبدا، قولي له أعطيه كلمة واحد، قولي له مساعدة ما أساعدك ولو بي يعني شيء يسير، ما عندي قدرة، دبر عمرك ودبر نفسك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أختي الفاضلة الهداية بيد الله، يعني ليست بيدك ولا بيدي ولا بيدي أحد، يقول جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت مطالبة بالدعاء له، مطالبة بالنصيحة له، مطالبة يعني تذكيره ووعظه وإرشاده بس، ها؟ الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو محمد بن عبد الله خاتم المرسلين، يقول الله جل وعلا إن عليك إلا البلاغ، الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت. النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع يهدي أعمامه، أبو طالب وأبو لهب وبقية أعمامه اللي ماتوا على الشرك والعياذ بالله، إبراهيم عليه السلام ما استطاع يهدي والده آزر، ما استطاع، نوح ما استطاع يهدي زوجته ولا ابنه، لوط عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته، واضح؟ فلذلك اطمئني يا أختي الفاضلة لا تحزنين الحزن الذي قد يسبب لك يعني أمراض، أنا رأيتك الآن وأنت تتكلمين تتخنقين وتبكين وهذا غير جيد على صحتك وكذا، وكلي أمرك إلى الله عز وجل، يعني الآن لو جبت من في الأرض كلهم على أن يهدوا ابنك والله ما كتب له، والله لن يهتدي، لماذا؟ لأن الله هو الذي بيده الهداية، ولو سعى الناس في إضلاله والله يريد له الصلاح والله ما يستطيعون، لأن الهداية بيد الله عز وجل، واضح؟ بارك الله فيك. ولذلك الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تقتل نفسك وتحزن نفسك علشان هؤلاء اللي أصلا أنت ما تستطيع أن تهديهم، أنت بيدك هداية الدلالة، هداية الإرشاد، التعليم، التبليغ، الوعظ، هذا بيد النبي وبيد النبي عليه الصلاة والسلام وبيد العلماء وبيد الصالحين، واضح؟ بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة أنعمي بالا واحرصي على أن تهتمي بنفسك وتكثري من العبادة والطاعة ولا تنسين من دعواتك، وهذه أنت تدعين في سجودك وكذا، وأسأل الله تعالى أن يفرح قلبك بهدايته. إن شاء الله تأتي اللحظة اللي تفرحين فيها وقد هداها الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى ما ذكرتين من مسألة السيارة اللي أخذها بقرض ربوي قد يكون هذا سبب والعياذ بالله. يعني هي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذنوب هذه نكت في القلب والعياذ بالله، فالإنسان إذا أذنب ذنبا صارت نكتة سوداء في قلبه، وإذا استغفر صقلت، يعني الاستغفار اللي المشتمل على الشروط، وإذا لم يستغفر وجاء ذنب آخر نكتة ثانية وثالثة ورابعة. قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيوجد من الناس والعياذ بالله من يعني موغل في الذنوب والمعاصي والآثام والخطايا، يقفل على قلبه بقفل الران نعوذ بالله، ونسأل الله العافية والسلام، وقد تتعسر حياته، تتعسر حياته، كل ما اتجه إلى جهة سدت الأبواب في وجهه، إذا ذهب إلى جهة سدت الأبواب في وجهه. يقول جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فممكن يا أخت الفاضل يعني ابنك الآن يعني تقولين بأنه أخذ سيارة عن طريق ربا أو شيء من هذا، لكن في شيء أعظم منها يا أختي أم علي، في شيء أعظم من الربا، تدري ما هو؟ عقوق الأمهات. الآن هو عاق لك، أنت الآن تبكين الليل والنهار وحزينة، وهو ما سأل عنك، واضح ما همه، يعني الآن ما تحرك عنده شعور بالنسبة لقضية الزواج هذه. يعني لو كان بار قال أبدا سمعا وطاعة يا والدتي اللي تأمرين فيه. هذا العقوق وهذا الحزن اللي يسكن صدرك وقلبك هذا أعظم من شراء سيارة بالربا، أعظم أعظم وأشد والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قد يكون عنده إشكالات أخرى، كما يصلي ولا يذكر الله، نسأل الله العافية. والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمقصود يا أختي الفاضلة أنت ما عليك إثم إذا امتنعتي، الآن دورك الدعاء له، نصح الولد، أنت تقولين خالة جلس معه ومن ما استفاد، كيف ما مسألة يبغى يتزوج، هو سيتحمل المسؤولية الكاملة من هذا الزواج وما يترتب عليه، خاصة أن يعني كما ذكرت بأن هذه الفتاة لا تصلح له ولا لكم كأسرة يعني محافظة. فلذلك أنعمي بالا واطمئني وكثري من الدعاء، واهتم بنفسك أختي الفاضل أكثر، كوني قريبة إلى الله عز وجل أكثر، وهذه أمور ليست بأيدينا، هذه الأمور ليست بأيدينا، ولو أن كل إنسان يستطيع أن يغير شيء يعني تغيرت أمور كثيرة، لكن ما هذه الهداية بيد الله عز وجل. بارك الله فيك. شهد من السعودية تقول عندها وسواس في الوضوء والصلاة، تعيد الصلاة وعندها إفرازات وأشياء كثيرة جدا يعني للأسف تذكرها. شهد يا شهد بارك الله فيك ورضي الله عنك. ما أدري إذا كنت أنت متابعة للبرنامج يعني أكيد استمعت إلى نصائح قدمتها لكثير من الذين ابتلوا بالوسوسة، وسواء في الطهارة في الصلاة في قضايا أخرى، يعني نكتفي بهذا. أما تقول لا أنا أول مرة أتصل وما سبق أني سألت وكذا، أنا أوصيك بتقوى الله وبإخلاص النية وإصلاح الطوية ومراقبة الله عز وجل على كل حال، راقب الله عز وجل على كل حال. والأمر الثاني بارك الله فيك عليك بتعلم العلم الشرعي، حاولي أن يكون لديك نصيب وقدر جيد من العلم الشرعي، اقرأي في الفقه، اقرأي في العقيدة، اقرأي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة الصحابة الكرام. يعني هذا العلم صدقيني بأن يحاصر الوسوسة، يحاصرها ويخنقها خنق، ما في أشد على الشيطان من العلم الشرعي. ها؟ ألف عابد ولا عالم واحد عند الشيطان، ألف عابد ولا عالم واحد، هذا العالم ينسف الشيطان ووسوسة الشيطان نسف. ها واضح؟ لذلك احرصي على العلم الشرعي. الحمد لله توفرت أسبابه وتوفرت طرق العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي موجود، أنت في غرفة نومك تستطيعين تطلبين العلم الشرعي في المحمول اللي اتصلت علينا منه. ها فيها الحمد لله دروس العلماء والمشايخ مسجلة، بعضها صوتية وبعضها صوتا وصورة ومرتبة ما شاء الله ومنهجية. ها تستطيع أنك تتعلمي، تشوفين بأنك تضحكين على نفسك على هذه الأشياء اللي أنت تعرضت لها في مسائل الوسوس. المسألة الثالثة، أنت قلتي وسوس، أنت بعظمة لسانك قلتي وسوسة. طيب الوسوسة من وين؟ أليست من الشيطان؟ بلى من الشيطان. طيب اللي عنده وسوسة يطيع الشيطان ولا يعصيه؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ليش اتخذتيه صديق؟ سامحيني أقول هذا الكلام، الموسوس اتخذ الشيطان صديقا ما اتخذه عدوا، والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنا ما أقول صداقة حاطة يدك في يد إبليس، لا، الصداقة أني أطيعه. الآن أي موسوس هو مطيع للشيطان، الآن يتوضأ وما شاء الله وضوءه تام، لما يروح يقول للشيطان لا وضوءك ناقص، يطيع الشيطان ويرجع يستنجي أموره طيبة تمام، ها ثم يطلع يقول ها الشيطان لعله كذا خرج منك ما خرج، ويروح يدخل الحمام من جد. أطاع الشيطان ولا عصاه؟ أطاع الشيطان، واضح؟ لذلك الفاضل اتخذ الشيطان عدو. كيف تتخذين عدو؟ أي فكرة تأتيك في رأسك بعدما انتهيت من الطهارة، أي فكرة تأتيك اعلمي بأنها من عدوك إبليس، حتى يضيعك، يلبس عليك دينك ويشتت عليك عبادتك ويضع رجل على رجل ويضحك عليك، يقول شوف الآن شهد كيف عملت فيها، رائحة جاية، رائحة جاية للحمام، ها وتصلي وتنقض صلاتها وترجع من جديد، ويلعب فيك مثل ما يلعب الصبي بالكرة. هذا الواقع، هذا حال الموسوسين، واضح؟ لذلك اعصي الشيطان، والله سهلة جدا، اعصي الشيطان يومين ثلاثة أربعة تشوفين أنك انعتقت عن هذا البلاء اللي, اللي, اللي نسج الشيطان حولك. هو شكل هلامي ما له قيمة، لكن بعض الناس لضعفه ضعف يبقى في هذا الشيء. الأمر الآخر، هذا اللي ذكرتيه النصائح اللي قالوا لك، هذا أهم شيء، هذا يسمونه كسر الحاجز. حتى علماء النفس، حتى أطباء النفس، حتى المختصين، كسر الحاجز. إنك 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 الآن يأتيك يقول لك والله في إفرازات في شيء، تقول اخس عدو الله، تدخلين في الصلاة مباشرة عنادا للشيطان، ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يجلس عند دبر الإنسان فيسل شعرة ليخيل إليه أنه أحدث، حتى يلعب فيه، يروح رايح جاي للحمام عشان يتوضأ. لذلك كوني شجاعة من اليوم، ما يأتي صلاة المغرب وأنت عندك مثل هذا الوسواس، استنجيتي وتوضيتي وطلعتي، جاكي إبليس عدو الله، ها وقال لك ها في شيء ما غسلتيه، قولي اخس عدو الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل الصلاة مباشرة، لا ترجعين، إن رجعت ما استفدت ولا استفدنا، وضيعتي أوقاتنا وضيعتي أوقات المشايخ وطلبة العلم، وازداد عندك المرض، هذا يزداد، لأن الشيطان ما يرضى بمثل هذا. يا بنتي الله يرضى عليك، يا شهد ما يرضى بي، يعني الشيطان الآن يعني يقتنع بهذا، بدأ معك في الاستنجاء ثم الوضوء ثم الغسل، تدخل مع الصلاة، وبعدين ينتقل إلى العقيدة، يشكك بالخالق سبحانه وتعالى، ما يرضى. لا فلا ولا يا أيها الناس، قال جل وعلا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خطوات، يأتي خطوة خطوة ومرحلة مرحلة، ما يرضى الشيطان، ما يرضى أبدا إلا أن يفوز بقلبك حتى يبعدك عن الله عز وجل. وأنا محتاج أني أخوفك وأخوف كل إنسان موسوس حتى لا يتساهلون. في بعض الناس ترك صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تركوها بسبب الوسوس، لما يصل عند باب الجامع يرجع يقول ها يمكن كذا وكذا. أذكر واحد من الموسوسين يجلس ساعتين يغتسل يوم الجمعة، ساعتين، يقول لي هو، يقول رحت كان لابس جوارب وأكرمكم الله وحذاء، يقول لما وصلت إلى باب المسجد الخطيب على المنبر يخطب، يقول حسيت بأن في شيء حصوة صغيرة بين الجورب وبين الحذاء، يقول قعدت أفكر أقول هذه الحصى يمكن نجسة، يمكن 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 نجسة، فيقول رجعت وسوى راح اغتسل. سبحان الله العظيم. يعني الآن أنا قلت لك في قضية التعلم، أنت لو تعلمتي الآن ما يسألون بعض الأمهات تقول أنا متوضية وأغسل طفلي بيدي أشيل النجاسة عنه، وش أسوي؟ نقول غسل يديك بس، وضوءك صحيح. شفت العلم شلون، العلم الشرعي. أخونا هذا جزاه الله خير رجع واغتسل، ولما راح يبغى يطلع الجامع الناس اطلعوا من صلاة الجمعة. شوف كيف تطور الشيطان معه، الحصوة هذه الأصل أنها طاهرة، عصفة طاهر يأخذها ويرميها، ما له علاقة به. فلذلك أنا يعني أنصحك يا أخت الفاضلة أنك تهتمين وتنتبهين وتنتفضين على نفسك انتفاضة على نفسك، أنك ما تسمحين أنك تبقين في دائرة الوسوسة والقلق، هذا جحيم. الموسوس يعيش عالم من الجحيم، ها؟ متى ما انعتق عن الوسوسة فعلا عاش حياة نعيم، حياة نعيم. ومثل ما ذكرت لك يعني البقاء في الوسوسة والرضا بها وعدم الاستماع إلى الناصحين وعدم تطبيق هذه النصائح أبد يجعل الإنسان في حكم المجنون في النهاية، ويجعل الإنسان منعزل منكف على ذاته، متقوقع، حساس دائما، يراقب كل شيء، صح ولا لا؟ هذا الواقع. والتفتيش هذا أخطر شيء. يعني الأصل أن عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة اسمها اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. أنت خرجت الآن وتوضيت وخرجت، والله يمكن في إفرازات قبل الوضوء، لا ما فيه، قولي اخسع عدو، والله ما في إفرازات قبل الوضوء، الأمور طيبة الحمد لله، وصلي بارك الله فيك. أم سليم من السعودية تقول يعني تقول عندي ماء فيه ملح وسدر وكذا، تقول مقري عليه، ماذا أفعل بهذا الماء؟ أم سليم بارك الله فيك، صبيه في الحديقة، عندكم حديقة في البيت صبيه في الحديقة، عندك سطل اللي فيه الشجر هذا صبي فيه، إذا ما فيه في الحمام ما فيه شيء، في المغتسل هذا اللي تغتسلين فيه صبي فيه، ما له قيمة. يعني بعض الناس الآن الأشياء هذه يجعل لها قيمة ويتحسس منها، أبد، في المزرعة، في البيت، في المغتسل، المروش صبي فيه، الحمد لله انتهى الأمر. ولا توسوسين ولا تقلقين ولا تقول والله هذا لأن مقري فيه يترتب عليه كذا وكذا، صبي في المغسلة اللي تتوضون منها مثلا، الأمر عادي ولله الحمد والمنة. أم سليم من السعودية تقول عندي كفارة يمين وعندي جيران 5 أنفار، ممكن أكرر عليهم الكفارة؟ أختي أم سليم بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنت الآن عندك قدرة على الإطعام، تقولين شفت 5 أو جيراني 5 أنفار أطعميهم وشوفي 5 آخرين، تحصلين؟ إذا قلتي نعم والله الحمد لله حصل، ممكن في ناس فقراء ومساكين وكذا حصل، أفضل حتى تتسع دائرة الإطعام، لأن هذا هو مقصود الشرع. تقولين ما حصلت أو ما أدري أو ما أعرف، مخال، لكن مو بنفس اليوم، اليوم الثاني مثلا تغدينهم بكرة ويوم الجمعة تغدينهم، أو يوم الخميس مثلا تغدينهم، يعني تودي لهم وجبات مثلا أو غدا، تصنعين إلى 5 أنفار يكون 10، هذا اليوم أطعمتي 5 واليوم الثاني 5 يكونون 10. أم محمد من السعودية تقول يعني عندي بنتي لما أقول الحمد لله تقول يستاهل الحمد، تقول أقول لها كذا، تقول أنت متشددة وشيء من هذا القبيل. يا أختي محمد بارك الله فيك، لا شك بأن حمد الله عز وجل والثناء عليه وتمجيد الله عز وجل وتقديس الله عز وجل هذا من أعظم مقامات العبودية التي ينبغي للإنسان أن يعني يكثر منها تعظيما لله عز وجل. ولذلك أعظم سورة في القرآن ما هي؟ الفاتحة، وأول آية فيها ما هو؟ الحمد لله رب العالمين. والأل هنا في الحمد للاستغراق، يعني جميع المحامد كلها لله عز وجل. والإنسان ينبغي حقيقة أن يتأدب مع الله عز وجل في قضية الحمد، فجميع المحامد لله عز وجل سبحانه وتعالى. ومن أفضل الأذكار الجمع بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. قضية يستاهل الحمد يعني هي تقصد أنه المستحق للحمد، وإن كانت المفردة هذه تستعمل مع البشر يعني شيء مقابل شيء، لأنه قدم شيء يستاهل هذا الشيء، لكن حقيقة أنا أرى بأن الأفضل اجتناب مثل هذا الشيء، اجتناب مثل هذا الشيء. ولا الحمد هو لله، والمستحق للحمد على الكمال والتمام هو الله سبحانه وتعالى. أم محمد من السعودية طبعا سألتني عن السلام على من في العمارة، تقول أنا امرأة فوق 50، وأنا قلت لأم محمد شوفي الحلقة اليوم أول سؤال الأخت فاطمة من رأس الخيمة سألتني هذا السؤال وفصلت فيه تفصيل مرتب، ارجعي لي يا أم محمد، وأنت قلتي بأنك تتابعين الحلقة مباشرة بعد ما تنتهي تسجلينها أو تتابعينها عن طريق التطبيق، التطبيق مرايا مثلا، تشوفينها أفضل يا أخت الفاضل حتى لا يتكرر الكلام. أم منصور من الفجيرة بارك الله فيها تقول عندي بنات يعني وصلنا سن الزواج ومهيئات للزواج، تقول كل ما يتقدم من يخطب تقول للأسف ينصرف ولا يعود وما يكون نصيب، والبنات يسمعون أصوات، صوت طفل رضيع، صوت امرأة كأنها تلد أو شيء. يا أختي الفاضلة أم منصور من الفجيرة أسأل الله تعالى أن ييسر زواج بناتك، أسأل الله تعالى أن يرزقهن الأزواج الصالحين الذين يسعدون معهم في الدنيا والآخرة. أختي الفاضلة ما أدري، أنا أرى بأن في شيء يعني واضح، ما دام أن بناتك مهيئات للزواج والحمد لله ما عليهم مثل ما ذكرتي يعني شيء من الأمور التي قد يعني ممكن أنه يذهب الخطاب يعني ولله الحمد وينصرفون هكذا تكرر، ممكن يكون سحر أو عين أو حسد، نسأل الله العافية والسلام. وليؤكد هذا ما ذكرتي عن البنات أن يسمعون أصوات مثل طفل رضيع وما في البيت طفل رضيع، إذا ما كان عند الجيران مثلا ويسمعون أصوات كأن امرأة تصيح، ممكن يا أختي الفاضلة، والدنيا هذه دار أعراض وابتلاءات. لهذا أختي الفاضلة أنا سألت قلت لك يعني أنتم تسكنين في بيت ملك ولا أجار، قلت ملك. إذا تقرؤون في البيت سورة البقرة باستمرار ممكن أنكم تفتشون البيت تشوفون أي شيء غريب وغير طبيعي، مثلا في تحت السرير، مثلا في الحديقة، في كذا وكذا، يعني من الناس من وجد سحر في البيت كان سحر صرف عن الزواج وتعطيل، هذا ينقض بالقراءة عليه بالمعوذتين. كذلك ممكن تستعينون براقي شرعي من الرقاة اللي على السنة ولله الحمد يعرفون مثل هذه الأشياء. وعليك بالدعاء يا أختي أم منصور دائما ادعي لبناتك وهم يجتهدون، هم بناتك على وجه التحديد يجتهدون بالدعاء ويكثرون من الرقية الشرعية، والبيت إذا كان فيه مخالفات شرعية تخرجونها، إذا في كلب في البيت تخرجونه تمثال مثلا حتى يتهيئ البيت إلى أن يكون إن شاء الله بيت مطمئن. أم راشد من قطر بارك الله فيها تقول بأن عندها دوالي والطبيب صرف لها يعني اللي هو الرابط أو الضاغط، تقول يعني في فتحة صغيرة في عند منطقة يعني الساق وكذلك تحت القدم، تقول يعني كيف الآن بالنسبة للوضوء. أم راشد من قطر شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، صلى الله تعالى يكتب لك المثوبة والأجر، وهذه ابتلاءات. عموما أختي الفاضلة بالنسبة لما ذكرت بأن يعني ال 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 القطع الموجود في أسفل القدم كبير، لا هذا ما يصلح المس عليه، يعني مسألة الساق هذه ما لها علاقة بالوضوء، الكلام على قضية أسفل القدم. فإذا كان الفتحة هذه كبيرة يعني مثلا أنا ذكرت لك قدر الأظفر قلت لا أكبر، لا ما يصلح المس عليه. ولذلك أنصحك يا أختي أم راشد أنك تتوضين الوضوء كامل وتلبسين الضاغط وفوق شراب حتى لو كان خفيف، شراب تلبسينه والحمد لله تمسحين عليه طوال اليوم إلى الليل، لأنك أنت قلتي بأنه ممنوع ترمينه وتخلعينه إلا في الليل، إذن الشراب هذا فوق الضاغط حتى لو كان خفيف حتى ما يأثر عليك وتمسحين عليه وقت الوضوء. بارك الله فيك وشفاك الله عز وجل. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.